بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر شيخنا عنا خير مبارك في وقته. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائرة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى ظله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنون منا فأفريق عليه. اتفق عليه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه البخاري برقم 220 حديث أبي هريرة انفرد به عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث معقل بن مكرم بلفظ أنه أمر بأخذ التراب الذي وقع عليه وهو مرسل، وأيضا لم يثبت السند إلى هذا المرسل. وأخرجه البيهقي في الكبرى المجلد الثاني 428 حديث ابن مسعود، وقال ليس بصحيح. فالإيمان الذي اتفق عليه هو حديث أنس الذي انفرد به البخاري حديث أبي هريرة، ومع ذلك ما نعلم صحيحا.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله
عنه ما نعلم صحيحا في هذا. تفضل.
قال: هو أبو حمزة بن حائل مهملة هزال أنصاري أجاري خزرجي. قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ قدم المدينة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر أو تسع أو ثمان أقوال، سفرا فترة من خلافة عمر ليفقه الناس، وطال عمره إلى 130 إلى 103 سنين، وقيل أقل من ذلك. قال ابن عبد البر: أصح ما قيل 99 سنة، وهو آخر من مات ببصرة من الصحابة سنة 91 أو 93. قال: جاء أعرابي بفتح الحمزة نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية سواء كانوا عربا أو عجما.
قيده بمن مات بالبصرة، آخر من مات بالبصرة من الصحابة، هذا هو الصواب هذا القيد. أما الإطلاق اختلفوا في من مات آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، وقيل عامر بن واثلة أبو الطفيل.
قال: وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليمانين، وكان رجلا جاهلا.
هذا ما لم نجد له أصل. هذا كان عمدة المغربي وعمدة الصنعاني في تلخيصه مما أخذ المغربي من كتاب المغربي هو فتح الباري عند الحديث المذكور حديث أبي هريرة في صحيح البخاري برقم 220. قرأنا عليكم البارحة كلامه بما حصل على أنه اختلف فيه على أقوال. قال: وردت تسميته في الصحابة لأبي موسى المديني من طريق محمد بن إسحاق الرجل المبهم عن محمد بن عمرو عطان سليمان بن يسار قال: اطلع عبد الخويصرة فذكره. فيه رجل مبهم، فيه محمد بن إسحاق أيضا، ماذا فيه وهو مرسل المراسيل سليمان بن يسار، مرسل لا يثبت. وجاء عبد الخويصرة التميمي ذكر من طريق أخرى أنه قال: وجاء عبد الخويصرة التميمي الذي اسمه حرقوس، وأيضا السند ذاك ما تبين لنا حاله، ما عرفنا صحته. وبعد قليل قال: وقيل الأقرع بن حابس، وقيل عينة بن حسن، والعلم عند الله. الحافظ نفسه لم يرجح أنه الخويصر التميمي، ولم يجزم أنه الخويصر اليماني، ولم نرى من نص على اسم الخويصر اليماني من أصله. بحثنا الكنى، بحثنا الجهاز أيضا، نريد له من عرفه من أتى باسمه، نريد يعني إنما يذكرون له هذا القصة فقط. على هذا لا نعلم ما يثبت على أنه ذو الخويصر اليماني، وأيضا ما جاء أنه ذو الخويصر التميمي حسب ما ذكر الحافظ فيه نظر، والأصل أنه أعرابي ولا يبعد عن هذا الخويصر التميمي على حسب ما تناقلوا وعلى حسب ما ذكروا. أيضا الحافظ يشير إلى أنه التميمي يقول فبعد ذلك صار خارجيا.
قال رحمه الله تعالى فبال طائفة المسجد ناحيته وطائفة القطعة من الشمس فذكره الناس بالزي بجيم فراح أين هابوه وفي لوض فقام إليه الناس يقعوا به.
هذا من الأدلة على إنكار المنكر وأن هذا كان هو المعهود عندهم. نعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم إنكارهم وإنما أنكر عليهم أنهم أرادوا أن يزرموه. وأما الإنكار فكان عندهم معلوما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. قال دعوه أريق على بوله سجلا من باء لما أراد أن يقعوا به نبههم على هذا. ما الإنكار شيء معلوم وهم مأجورون عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهاهم عن ذلك. قام الناس ليقعوا به فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوقوع به. ومن مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شجعهم على إنكار المنكر قال دعوه أريقوا أي يزيل هذا المنكر.
قالوا في أخرى فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لهم دعوه وفي لفظ لا تزدموه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بفتح الذال المعجمة ونون أخرى ونون آخر موحدة وهي الدم أما الآن ماء وقيل العظيمة.
ذكروا على أنه قطع البول بعد تسربه يسبب بعض الأمراض وحبسه أيضا عند احتقانه يسبب بعض الأمراض وكذا أيضا نظيره الحدث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرمه. فهل العلم يقول أن هذه مسألة طبية عميقة حيث أن حبسه وزرمه قد ربما يسبب تحقنا في بعض المواضع ويحتاج إلى علاج وفيه شيء من التضرر قال لا تزرموا. فلما قضى بوله بمعنى أنه ترك حتى أكمل يعني ما أراد قال أريقوا على بوله سجلا ما وجاءوا بذنوب ما في لفظ دلوا ما. لا شك أن بول الأعرابي لا يساوي هذا القدر ولا بعض هذا القدر ما يدل على مكاثرة الماء على البول حتى يغمره ويزول ريحه يزول ريحه ولا يصير بعد ذلك فيه أدنى شيء من النجاسة. فإن صب عليه مثله البول كان بمقدار علبة صحة مثلا ثم صب عليه مقدار علبة صحة هذا لا يكفي هذا لا يصير غمره كما هو المطلوب. هذا الدليل.
قال الوقيل العظيم من ماء تأكيد وإلا فقد أفاده لوض الأنوف وهو من باب كتبت بيدي وفي رواد سجلا بفتحسين المهمل وسكون الجيم وهو بمعنى الأنوف فأهريق عليه أصله فأريق عليه ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار أهريق وهو رواية ثم زيدت همزة أخرى بعد إجابة الأولى فقيل فأهريق سبق عليه عند الشيخين كما عرفت. قال والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع
إجماع على نجاسة بول الآدمي وحتى الصغير أيضا بوله نجس إلا أن النجاسة فيه أخف ولو لم يأكل الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه عليه فلم يكن نجسا نحتاج إلى ذلك. فبول الآدمي ذكرا أو أنثى نجس بالإجماع كبيرا كان أو صغيرا إلا أن الصغير النجاسة في بوله أخف لا سيما الصبي الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام الصبي النجاسة في بوله أخف. وكذا العذرة أيضا بوله أو غائطه كله نجس بلا خلاف.
قال وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات وهل يجزئ بطهارتها غير الماء إلا تطهرها الشمس والريح فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء أعظم إزالة من الماء. ولحديث زكاة الأرض يمسها
بالذل عندنا زكاة الأرض لكنها زكاة إيه يعني من حيث لا بأس. نعم التزكية.
قال ثغر ابن أبي شيبة وأجيب بأنه لثغر موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم كما ذكره عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفا عليه لو جفوف الأرض طهرها فلا تقوم به ما حجة.
ذكر الشوكاني رحمه الله في الدرارية لأنها إذا يبست وصار لا أثر لشيء من ذلك فيها أنها زالت النجاسة، فإذا زالت النجاسة لا يبقى لها أثر، لا يحكم بنجاستها بعد ذلك. وحتى إذا بقي شيء من تنهض النجاسة أصلها باقية، لكنها الظاهر أنها إذا ضربتها الشمس كثيرا ومشى عليها الناس كثيرا أنها تزول.
قال والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة، فقيل لابد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، وأرض مسجده صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فكفى فيها الصب. وكذلك الحديث ظاهر في أنها لا تتوقف الطهارة على نهوض الماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا،
هو الذي
اختاره المهدي في البحر،
أي أنه لا يشترط فيه تنشيفه حتى ينضب، حتى لو بقي بمعنى غامره ولو منشفه ثم يزيد أن هذا يجزئ، على أنه إذا كان في مكان صلب إذا بقي ولا منشف يبقى يؤذي الناس، تنشيفه مطلوب.
قال وفي أنه لا يشترط حفرها وإلقاء الصراط. وقال أبو حنيفة إذا كان صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، لأن الماء لم يعم أعلاها وأسفلها، ولأنه ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه أهريقوا على مكانه ماء. قال المصنف بالتلخيص له إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن رفيع بن الأصقع وفيه ما قال
لم يثبت شيء.
ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخوة، فإنه يقول لا يحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الصلبة. قال وفي الحديث فوائد، منها احترام المساجد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن.
هذا نموذج من إحكام المساجد التي هي كثيرة، ألف فيها الزركشي وألف فيها غير واحد من أهل العلم في أحكام المساجد بما يختص بها من التنظيف ومن العناية ومن التعظيم، وأن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل.
قال لأن الصحابة تبادروا إلى الإنفاق عليه وأقرهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة الحديث هذا إلا مسلما،
يدل على أن الصنعاني يأتي بفوائد الحديث ثم جاء البسام ورتبها ترتيبا وزاد عليها شيئا، والفوائد أصلها من هذا الكتاب مكتب المغربي، إنما ذاك أتى بها إلى صورة فيه وفيه وفيه، ربما زاد عليها شيئا نبه عليها، وإلا في الفوائد مرتبة من هذا.
قال أنه قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم إنه لم يحل الأعرابي ما يجب نهيكم له. قال ومنها الرفق بالجاهل وعدم التعميم، ومنها
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فالجاهل يحتاج إلى صبر في مخاطبته وفي مصاحبته وفي سائر أحواله، لأن الجهل يحمل صاحبه على أفعال متعبة له ولغيره.
قال ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالتعليم،
وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل. ومنها خلقه حسن خلقه ولطفه في التعليم، جيد كلام طيب، أقصد بارك الله فيكم أن هذا من الدعوة إلى الله. فهذا الرجل تأثر بهذا الفعل سواء كان البول قبل أو بعد، فما لبث أن بال في المسجد، لكن لا شك أن هذا الخلق يأثر في صاحبه في يعني ماذا في من عومل بهذه المعاملة.
قالوا منها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط للبر.
أيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم وحذيفة خلفه، تدل بها على أنه كان إذا ذهب أبعد المذهب في حالة قضاء الحاجة لا يسمع منه صوت ولا يجد منه ريح الغائط. أما البول فممكن أن يكون قريبا. والاغتسال كذلك أيضا، اغتسل فاطمة تشتر بثوب.
قال رحمه الله تعالى: فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع. أتباه صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه يسره، ومنها دفع أعظم المرضتين لأخفهما لأنه لو قطع عليه دوله لأضر به، وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد، تنجيس بدنه وثيابه وواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا.
يعني عدة مفاسد ستحصل، المفسدة الأولى ضرر عليه، المفسدة الثانية أيضا أنه بدلا من أنه نجس مكانا واحدا ربما عدة أنقنة في المسجد. نعم. ويصعب بعد ذلك ربما الوصول إلى بعض القطرات، فهذا دفع أعظم المفسدتين، فهي قاعدة عظيمة لها أدلة كثيرة. دفع أعظم المضرتين المفسدتين بأدنى المفسدتين.
قال رحمه الله.
أيضا ما أضافوا في هذا أن البعد عن الفقهاء وعن العلماء، البعد عن أهل العلم والجفاء منهم سبب يعني من أسباب الجهل وأسباب الجفاء. وهنا إضافة إلى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه وأريقوا على بوله سبيلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ميسرين. وأن من التيسير يعني هذه الأحكام تراعى، وأن من التأثير المشقة على الجهل سبب عسرة، يصير عسرا على الناس وإبعادا لهم عن الاستقامة والخير. والإنسان إذا خطب برفق كان ذلك من التأثير عليه الاستقامة.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالصحال والكبد. أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف.
سيأتي بيانه.
قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت لنا ميتتان، أي بعد تحريمها الذي دلت عليه الآيات، ودمان كذلك. فأما الميتتان فالجراد أي ميتته، والحوت أي ميتته، وأما الدمان فالطحال بزنة كتاب والكبد. قال أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف، لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. قال أحمد: حديثه منكر، وصححه أنه موقوف.
عندنا صححه
كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، أن هذا الشيخ على أحمد وصححه أنه موقوف.
إيه؟
كما قال أبو زرعة وأبو حاتم: فإذا ثبت أنه موقوف فلا حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا ونهينا، فيتم إجابته.
كلام طيب، إضافة إلى ما ثبت في الصحيح من قصة غزوة سيف البحر لجابر بن عبد الله، وأنهم رأوا عنبرا قد نبذه البحر، قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال: إنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا، وقد اضطررتم، فأكلوا منه شهرا وهو حوت، أكلوا منه حتى سمنوا وأخذوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك إلى آخر ما وقعوا من القصة. فنعم، ميتة البحر سواء من الأسماك أو من غيرها يؤيده الحديث المتقدم: والطهور ماءه الحل ميتته، من الأسماك أو من غيرها. فهذا الحديث له حكم الرهب، وهو ثابت حكمه في ميتات البحر من الأسماك ومن غيرها، والجراد كذلك أيضا عليه إجماعا.
قال رحمه الله يدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت فلا يعتبر للجراد شيء سواء مات حتى أنفه أو بسببه. والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب آدمي أو بقطع رأسها وإلا حرمت.
فقول ما هو صحيح، يعني مثلا ضربها هواء أو مثلا يعني ماتت نفسها ويجدوها ميتة أكلها، أو أنه إذا ضربها إنسان وذهب وجمعها وقطع رؤوسها أو ما قطع، كله حلال على أي حال. هذا هو الصواب الذي يدل عليه الحديث.
قال وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد طابيرا كان أو غيره لهذا الحديث وحديث الحل ميتته، فقيل لا يحل منه إلا ما كان موته بثاب الآدمي أو جذر الماء
يعني الجذر ضد المد، البحر في الليل يمد يذهب وفي النهار يجزر أي يرجع، فإذا جزر بقية الأسماك في الحفر. يقول هذا إذا بقي ميتا من أثر جذر الماء يجوز، أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز. وفي هذا نظر، الصواب على أي حال وجدوه من الماء. نعم.
قال بسبب آدمين أو جذر الماء أو خلفه أو نضوره ولا يحل الطافي للحديث ما ألقاه البعض أو جذر عنه فكلوا وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. خرجه أحمد أبو داود عن الجابر وهو خاص يخص فيخص به عموم الحديثين، وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي حديث جابر هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث ولا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف هو معارض فلا يخص به العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من العنبرة التي خرجها لها لأصحاب السرية ولم يسأل بأي حال كان موتها كما هو معروف في كتب الحديث والسياق. والكبد حلال بالإجماع وكذلك يدرها السحاب، فإنه حلال إلا أنه في البحر أنه يكره بحديث علي رضي الله عنه، إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه عن علي عليه السلام أنه لقمة الشيطان، أي أنه يسر بأهله.
يقول أخرجه ابن أبي شيبة وهو ضعيف.
قال عن
يخفي لهم